بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر. قال الثاني في صفاته. انتهينا في البحث السابق من هذه الجهة، وهي أن هناك وجودا وموجودا يمتنع عليه العدم، وغير مسبوق بالعدم لذاته، لأنه عندنا موجودات أيضا يمتنع عليها العدم ولكن لغيرها، بسبب غيرها. لا، هذا الموجود وجود يمتنع عليه العدم لذاته، غير مسبوق بالعدم لذاته، وهو الذي سميناه بواجب الوجود في قبال ممكن الوجود. ولكن كما تعلمون أن هذا البرهان فقط يثبت لنا أن هناك وجود، هذه صفته، أما أنه عالم، قادر، سميع، بصير، مريد، متكلم، حكيم، رازق، صانع، إلى غير ذلك من الصفات، هذا لم يثبت لنا إلى هنا. ومن هنا إذا تتذكرون نحن في الفصل الأول قلنا بأنه أشكل على عبارة الماتن في إثبات الصانع أن هذا البرهان لا يثبت الصانع، وإنما يثبت موجود واجب الوجود، وموجود واجب الوجود شيء، وأنه صانع، خالق، عليم، قدير، رازق ونحو ذلك شيء آخر. ومن هنا إذا كان دليلنا على إثبات مثل هذا الموجود هو وجود الوجود، يعني برهان الإمكان والوجود، عند ذلك لا بد أن نستأنف حديثا جديدا في ما هي صفات هذا الموجود. طبعا أما إذا أثبتنا أنه موجود عن طريق الغنى والفقر، بعد هذه الصفات موجودة في بطن الغنى أو غير موجودة؟ إذا صار موجود غني يعني عالم لو مو عالم؟ لأنه إذا لم يكن عالما يعني فقير من هذه الجهة، إذا لم يكن قادر يعني فقير من هذه الجهة، إذا لم يكن رازق يعني فقير من هذه الجهة. إذا شوفوا البرهان الجديد يؤثر، إذا كان الحد الأوسط أو النتيجة هي وجود الوجود، لابد أن نستأنف الحديث ما هي صفات هذا الموجود. أما إذا كان الدليل على إثبات ذلك الموجود هو الغنى، إذن بعد الغنى فيه قدرة وعلم وسمع وبصر وغير ذلك من الأسماء والصفات الإلهية. ولكن نحن نتكلم على مستوى الكتاب، والكتاب أثبت وجود موجود واجب الوجود، إذن لابد أن يستأنف الحديث في أن هذا الموجود الواجب الوجود لعله هي المادة العمياء، بل مادة عمياء لا قدرة ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا حكمة فيها، وهي واجبة الوجود كما يدعي الطبيعي. عن موجود واجب الوجود يمتنع عليه العدم، ولكن لا سمع، لا قدرة، لا 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 إلى غير ذلك. إذن لابد من استئناف الحديث حول صفات هذا الموجود، صفات هذا الموجود ما هي. ولكن قبل الدخول في بحث الصفات هناك بعض المقدمات لابد أن نشير إليها، وهي مقدمات مهمة أيضا باعتبار أنها كثيرا ما ترد في كلمات المتكلمين والذين يتكلمون في أصول الدين، ومن هنا لابد أن يقف عليها الإنسان حتى يعرف ما هو المراد منها. قسمت الصفات في كلماتهم إلى تقسيمات متعددة. التقسيم الأول هو أن الصفات إما جمالية وإما جلالية. بنحو الإجمال، الصفة الجمالية هي تلك الصفة التي يتجمل بها الحق، هي جمال له. من قبيل للتقريب إلى الذهن أن عندما تكون لك زينة هذه الثياب أنت تتجمل بها، إذن تسمى صفات جمالية، وقد تسمى صفات كمالية، وقد تسمى صفات ثبوتية، لأنك تثبت شيئا له سبحانه وتعالى. في قبال هذا القسم من الصفات توجد عندنا صفات جلالية، مراد من الجلال يعني يتنزه عنها الحق سبحانه وتعالى، أي هذه الصفات أنت تنزه الحق عنها، أي لا يستحق أن يتصف بهذه الصفات بل هو فوق مثل هذه الصفات، عندما تقول أنه ليس بظالم، ليس بجسم، ليس في زمان، ليس في مكان، ليس بمتحيز، لا يقبل الإشارة الحسية، لا يمكن أن ينظر، لا لا لا، هذه كلها التي هي سلب ولا علاقة لها بالإيجاب والثبوت، وقد تسمى صفات سلبية لأنها نسلبها عن الحق، وقد تسمى صفات جلالية لأننا ننزه الحق عنها. ومن هنا يقول فضل المتألهي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار، وكذلك في تفسير هذه الآية المباركة في سورة الرحمن في تفسيره: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يقول الإكرام إشارة إلى الصفات الجمالية لأن الحق يكرم بها يتجمل بها، والجلال إشارة إلى الصفات السلبية التي يتنزه الحق عنها سبحانه وتعالى. هنا يأتي هذا السؤال بنحو الإجمال، وهو أن هذه الصفات الثبوتية وهذه الصفات السلبية لها عدد معين أو ليس لها عدد معين؟ في كلمات المتكلمين ذكروا عددا معين للصفات الثبوتية وعددا معين للصفات السلبية، ولكنه لا يوجد عندنا دليل على الحصر، يعني هذا الحصر ليس حصرا عقليا بل هو حصر استقرائي. لعلك أنت تصل إلى 7 صفات جمالية، شخص آخر يستطيع أن يرى أو بعقله يصل إلى صفة جمالية أخرى فيصف الحق بها، وكذلك في الصفات السلبية أنت تصل إلى عدد معين في الصفات السلبية، وشخص آخر يقول لا لا بد أن ينزه الحق عن هذا أيضا. إذا لها عدد معين أو ليس لها عدد معين، هذا الحصر حصر استقرائي وليس حصرا عقليا، يعني يمكن أن يضاف ويمكن أن ينقص. سؤال آخر: أن هذه الأسماء، طبعا عندما نرجع للقرآن والروايات نجد أنها كثيرة جدا، يعني عندما تقرؤون الآيات المباركة تجدون أن الأسماء والصفات كثيرة، أما عندما تأتون إلى دعاء الجوشن الكبير فعدد ولا حرج، الأسماء كثيرة جدا. طبعا لا يخلو الإخوان لابد أن يعرفون عندما نقول اسم وصفة، الفرق بين الاسم والصفة أن الصفة هي نفس هذا الذي يوصف به ذلك الشيء كالعلم، هذه نسميها صفة. أما إذا أخذنا الصفة مع المتصف بها شو صير؟ صير اسم كالعالم. فإذا الصفة علم والعالم ماذا؟ اسم. إذا لا فرق بين الصفة والاسم إلا في هذه الجهة، وهي أن الصفة هي نفس ذلك الشيء بغض النظر عن المتصف بها، ولكن الاسم هو ذلك تلك الصفة مع أخذ بعين الاعتبار المتصف بها. فالفرق بين العلم والعالم هو الفرق بين الاسم والصفة، أو الفرق بين الاسم والصفة هو الفرق بين العلم والعالم. سؤال آخر، وهو أن هذه الأسماء والصفات الواردة في الآيات والروايات ترجع بعضها إلى البعض الآخر أو لا ترجع؟ هذا بحث مفصل موكول إلى علم الأسماء، وهو أن بعض الأسماء ترجع إلى البعض أو لا ترجع إلى البعض، هذا أيضا لا علاقة لنا به، فقط للاستذكار أن أذكر حتى الطالب عندما يرجع إلى الكتب يعرف أن هكذا أبحاث موجودة. إذا التقسيم الأول للصفات إلى ثبوتية جمالية وإلى سلبية جلالية. التقسيم الثاني: الصفات الثبوتية في كلماتهم تقسم إلى قسمين، مو الأعم من الثبوتية والسلبية، ها الثبوتية تقسم إلى قسمين: ثبوتية ذاتية وثبوتية فعلية، وهذا ما يسمى بتقسيم الصفات إلى صفات الذات وإلى صفات الفعل. ما الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ ذكرت في كلمات المحققين من علمائنا ذكر لذلك ميزانين. الميزان الأول أو الضابط الأول
هو ما جاء في كلمات الفلاسفة من أن الفهم إذا كانت الذات كافية لانتزاعها وحملها على تلك الذات تسمى صفة الذات. يعني لكي نقول الله حي نحتاج إلى شيء وراء الذات لكي نصف بأن هذه الذات حية؟ لا، سواء كان هناك شيء لم يكن هناك شيء، الله حي أو ليس بحي، حي. الله عالم أو ليس بعالم، عالم. وهذا ما يعبر في كلماتهم أن الذات كافية لانتزاع الصفة وحملها على نفس الذات. أما إذا لم تكن الذات كافية بنفسها لحمل صفة عليها فتسمى الصفة صفة فعل، من قبيل ماذا؟ من قبيل الرازق. لكي الله يتصف بأنه رازق لا بد أن يوجد هناك مرزوق أو لا؟ هل يتصف الله بأنه رازق إذا لم يكن هناك أي مرزوق؟ يتصف أو لا يتصف؟ ها؟ يتصف الله خالق إذا لم يكن هناك مخلوق؟ يتصف؟ متى يتصف الله أنه خالق؟ إذا كان هناك الحق موجود وكان هناك شيء خلقه، عند ذلك الله يتصف بأنه خالق. ها؟ إذن هذه الصفة هل تكفي الذات لانتزاعها أو لا بد من وجود شيء آخر؟ ذلك الشيء الآخر لا يروح، لا يغيب عن ذهنكم، ذلك الشيء الآخر فعله، لا يوجد في الدار غيره، ديار الله سبحانه وتعالى في هذا العالم وهو وفعله لا يوجد. إذن هذه الصفات إنما تنتزع بعد وجود فعله، فإن هنا سميت بصفات الفعل. لماذا؟ لأنه لو لم يوجد الفعل فلا معنى لانتزاع هذه الصفات، وهي تسمى بصفات فعل. هذا هو الضابط الأول أو الميزان الأول للتمييز بين صفات الذات وصفات الفعل. ضابط آخر ذكره الكليني، ثقة الإسلام الكليني رحمة الله تعالى عليه، في الجزء الأول من الكافي صفحة 111، في الجزء الأول من الكافي الكليني يقول: كل ارجعوا إلى كلامنا مرة أخرى، وهو أن الكافي الكليني في الكافي ذكر ضابطا آخر للتمييز بين صفة الذات وصفة الفعل. المحدث الكليني رحمة الله تعالى عليه يقول بأن كل صفة اتصف الله بها على الدوام واستحال أن يتصف تصف بمقابلها فهي صفة ذات. أما كل صفة اتصف الله سبحانه وتعالى بتلك الصفة واتصف بمقابلها فهي صفة فعل. حتى الآن مطبقة. العلم، هل يتصف الله بالعلم تارة وبالجهل أخرى؟ نعوذ بالله. ها؟ أو لا يتصف بالعلم، لا يتصف بالجهل مطلقا. ومن الواضح الله لا يتصف إلا بالعلم ولا يتصف بالجهل مطلقا. الحياة حي دائما وأبدا، سرمدا وأزلا، قادر كذلك، سميع بصير إلى غير ذلك. أما تعالوا إلى الرزق، الله دائما رازق أو قد يرزق وقد لا يرزق، دائما محيي أو قد يحيي وقد لا يحيي وقد يميت. إذن كل صفة اتصف الله بها وبما يقابلها فهي صفة الفعل، وكل صفة لم يتصف الله إلا بأحد المتقابلين دون الآخر فهي صفة ذات. فأي الضابطين صحيح أو كلاهما صحيح؟ بعد هذا موكول إلى دراسات أخرى أعمق من هذه الدراسة. بغض النظر عن ذلك، المهم لتمييز الصفات الثبوتية الذاتية عن الصفات الثبوتية الفعلية يذكر عادة أحد هذين الضابطين، إما الضابط الأول وإما الضابط الثاني. التقسيم الثالث، وهو أن الصفات الذاتية الثبوتية الذاتية تنقسم إلى قسمين.
شوفون بعض احنا ام قيدنا الدائرة. اولا قلنا تنقسم الى ثبوتية وسلبية، ثم الثبوتية الى ذاتية وفعلية، ثم الثبوتية الذاتية الى نفسية واضافية. ما هي الصفة النفسية وما هي الصفة الاضافية؟ الصفة النفسية هي تلك التي لا تتوقف على متعلق كالحياة، اما الصفة الاضافية هي التي تتوقف على ماذا؟ متعلق كالعلم. فانه لكي يكون الله عالما لا بد ان يكون هناك ماذا؟ معلوم، والا لا يعقل علم بلا معلوم. ومن هنا قسمت هذه الصفات الى صفات حقيقيه محضه كالحياه، والى صفات حقيقيه ذات اضافه او نسميها اضافيه كالعلم وكالقدره ونحو ذلك من الصفات. هذه تقسيمات ثلاثه تذكر في كلمات الحكماء والمتكلمين بالنسبة إلى الله. توجد تقسيمات أخرى ولكن نادرة من قبيل صفات انتزاعية وصفات خبرية، ولكن حيث أنها ليست كثيرة الدوران على ألسنتهم بعد الآن نغض النظر عنها. إلى هنا انتهينا إلى بيان هذه التقسيمات الثلاثة للصفات الإلهية التي يتصف الله بها سبحانه وتعالى. ولكن قبل الدخول في بيان هذه الصفات، إن شاء الله إحنا عندما ندخل في بيان الصفات الموجودة في الكتاب سنعين أن هذه الصفة ذاتية أو غير ذاتية، ثبوتية أو غير ثبوتية، حقيقية أو غير حقيقية. بيانها إن شاء الله واحدة واحدة سنبين، وإن لم يبين بنحو التفصيل في كلمات الماتني والشارح. ولكن قبل الدخول في بيان تفصيل هذه الأقسام من الصفات نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة مهمة وجليلة، ترتبط بمعرفة الله وترتبط بمعرفة الصفات أيضا، ولكن أنا لم أطرح في معرفة الله لأننا كنا نحتاج إليها هنا، فسنطرح هذه المقدمة في هذا البحث قبل الدخول في بحث تقسيمات الصفات. هذه المقدمة مؤداها هي أن عظمة ذلك الوجود وهو الوجود الإلهي تمنع العقل عن أن يتعرف على صفة من صفاته. لماذا؟ لماذا تمنع العقل؟ أو خلنا نطرح السؤال هكذا، وهو أن العقل الإنساني البشري هل زود بقدرة يستطيع أن يميز أي صفة تليق به سبحانه وتعالى وأي صفة لا تليق به، أو لم يعط مثل هذه القدرة؟ هل العقل قادر على أن يعرف أن هذه الصفة تليق بالله سبحانه وتعالى فيتصف بها، وتلك الصفة لا تليق به فلا يتصف بها، أو لم يزود بهذه القدرة العقل البشري؟ في مقام الجواب على هذا السؤال توجد اتجاهات متعددة. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يقول أن الإنسان التنزيه المطلق لله يقتضي أن لا نصفه بأي شيء، لا ثبوتا ولا سلبا، لا إثباتا ولا سلبا. لماذا هذا الاتجاه الأول يقول هذا؟ هذا الاتجاه يقول بأنه لو أردنا أن نصفه بأي شيء فهذه الصفات نحن من أين نأخذها؟ ها؟ نأخذها من المخلوق. أنا صفة العلم من أين أخذها؟ من العلم الموجود عند المخلوق. صفة القدرة من أين أخذها؟ أخذها من الموجود عند المخلوق. صفة السمع والبصر والكلام من أين أخذها؟ أخذها من الموجود عند المخلوقين. فلو أردت أن أثبت هذه الصفات للخالق يلزم التشبيه بين الخالق والمخلوق، والقرآن ماذا يقول؟ ليس كمثله شيء. إذن مقتضى التنزيه هو عدم التشبيه، وإلا
لو أردنا أن نثبت له أي صفة من الصفات نقع في ورطة ماذا؟ التشبيه، لأن هذه الصفات التي نريد أن نصف الله بها نأخذها من أين؟ من المخلوقين. وأين التراب ورب الأرباب؟ أين الخالق من المخلوق؟ وهذه الصفات نحن أخذناها من أين؟ من المخلوقين. فلا يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بأي صفة. ولعل هؤلاء يؤيدون مطلبهم بهذه الرواية المنقولة عن أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: كلما ميزتموه بأوهامكم بأدق معانيه فهو مصنوع لكم مردود إليكم، ولعل النمل يزعم أن لربه زبانيتين. لأن النمل لها زبانيتان أو ليس لها ذلك؟ النمل لها زبانيتان أو ليس لها؟ فإذا تريد أن تتصور خالقها وتضع صفة له تتصوره بماذا؟ البشري مهما بلغ فإنه لا يستطيع أن يتعرف على حقيقة، لا يستطيع أن يتعرف إلا على العلم الموجود عند المخلوق. وأين هذا العلم؟ من ذاك العلم الموجود عند الخالق. إذن ماذا نفعل؟ نقول لأصحاب هذا الاتجاه: ماذا نفعل إذا هذه الروايات والآيات التي وردت وصفت الله بالعلم بالقدرة بالسمع بالبصر، يقول هذه كلها لا بد أن تجرد عن معانيها التي تعرفها. تقول: ما هو معناها؟ يقول: لا، معانيها مجهولة الكون كما أن ذاته سبحانه وتعالى مجهولة الكون، فصفاته أيضا تكون مجهولة الكون. خب ما هو تفسيرها؟ كما يقول بعضهم: تفسيرها تلاوتها فقط، نتلوها من باب التعبد وتحصيل الثواب، وإلا أكثر من هذا. ونتيجة هذا المسلك ما هو؟ ها؟ تعطيل العقل، يعني أن العقل معطل عن المعرفة ذاتا وصفة. حتى ذاتا نعم، باعتبار أنه لا يدرك كنه، وصفة أيضا كذلك. إذن عندما نقول قادرون، هذا من قبيل أن إنسان لا يعرف اللغة العربية يقول قادرون، يفهم منها معنى أو لا يفهم منها معنى؟ لا يفهم منها معنى. نعم، إنما نتلوها لأن القرآن أمرنا بتلاوة القرآن وتقسيم الثواب على التلاوة، لا أكثر من ذلك. إذن الاتجاه الأول يرى بأن العقول معطلة عن المعرفة، لأن أي صفة نريد أن نثبتها للحق سبحانه وتعالى فهي مرجعها إلى التشبيه، وحيث أن التشبيه منهي عنه عقلا وشرعا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. هذا البرهان العقل النقلي ماله، والبرهان العقلي ماله ما هو؟ وهو أن هذا ممكن وذاك واجب، وهذه صفة الممكن ولا يمكن أن تكون صفة للواجب، وإلا لازم أن يكون الممكن مثل الواجب أو الواجب مثل الممكن، وهو محالون. إذن الاتجاه الأول وهو الاتجاه التعطيلي يرى أن العاقل ليست له القدرة على التوصيف. لماذا؟ باعتبار أن توصيفه يرجع إلى التشبيه، إذن يلتزم بالتنزيه المطلق، التنزيه المطلق. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الذي يوجد في المقام هو الاتجاه الذي أيضا يؤمن بالتنزيه، ولكن لا بهذا الإفراط. يقول أيضا: لا بد أن ننزه الحق عن توصيفه. قد تقول له: لعد قولنا قادرون، عالمون، حيون، مريدون، ما هو معناها؟ هناك في الاتجاه الأول كان يقول بأنه لا نفهم لها معنى أبدا، مجهول، لأنه لا بد أن تجرد من معانيها المعلومة عندنا. هذا الاتجاه يقول: لا، نفهم من عالم يعني ليس بعاجز، نفهم من حي يعني ليس بميت. هذا الاتجاه ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يرجع كل الصفات الثبوتية التي وردت في الآيات والروايات إلى ماذا؟ إلى صفات سلبية. إذا نحن لا نفهم معنى الله عالم، نفهم أنه ليس بعاجز فقط، أكثر من هذا لا نفهم.
وهذا هو المنهج الذي اختاره جملة من علمائنا أيضا، ومنهم الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتاب توحيدي الصدوق. هناك في هذا الكتاب في صفحة 148 من الكتاب الصدوق رحمة الله تعالى عليه بعد أن ينقل هذه الرواية، الرواية في صفحة 146 الرواية عن هشام بن سالم قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال لي: أتنعك الله؟ فقلت: نعم. قال: هات. شوفوا كيف كانوا يربون تلامذتهم، هو كان يستجره بالسؤال. هشام بن سالم من كبار علماء التوحيد في مدرسة أهل البيت، يعني أعلم من هشام بن الحكم، لأنه هشام بن الحكم اختصاصه في الإمامة مو في التوحيد، هشام بن سالم اختصاصه في التوحيد. قال: دخلت عليه فقال: أتنعت الله؟ قلت: نعم. قال: هات. كيف تنعت؟ فقلت: هو السميع البصير. قال: هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. لا فرق بين الخالق وبين المخلوق بناء على هذا. يقول هشام: قلت له: فكيف تنعته؟ إذا سيدي أنت انعته لي، كيف تنعته؟ فقال: هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم لا جهل فيه، وحق لا باطل فيه، فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. بس ايش مستفيد من هذه الأربع خمس جمل من الإمام الصادق؟ باعتبار أنه هو أستاذ فن، فيعلم الإمام ماذا يقول في هذه الكلمات. إن شاء الله إذا صار قد وقت نبين أنه القواعد المستفادة من هذه الكلمات الشريفة النورانية ما هي. فتشوفوا تفسير الصدوق لها. يقول: قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب، يعني الصدوق: إذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات، يعني قلنا عالم قادر، فإنما ننفي عنه بكل صفة منها ضده. إذا قلنا عالم حي نفينا عنه ضد الحياة وهو الموت. إذا نحن لا نفهم معنى الحياة، وإنما نعلم أنه ليس بميت. يعني إرجاع كل الصفات الثبوتية التي وردت في القرآن والروايات إلى أمور سلبية ليس إلا إلى صفات سلبية. فسأنا مو بصدد المناقشة تفصيلا أن هذا خلاف ظهور القرآن، لأنه يثبت سلبا ويثبت إيجابا. القرآن كان يستطيع أن يتكلم بلغة السلب فقط، كان يستطيع أن يقول ليس بميت، ليس بعاجز. وبعد ليش يقول حي، ليش يقول قادر، ليش يقول عالم وهو قائل ليس بظلام من العبيد؟ يعني القرآن هم في تعبير الإثبات هم في تعبير السلب، إلا أن تقولون بأن الله سبحانه وتعالى ضيق التعبير كان عنده، وهو أنه ما يقدر يرجع يبين كل المطالب بالسلف، فلهذا أبصر مرة يبينها شكل مرة يبينها شكل. فهذا خلاف ظهور الآيات، ما عندنا شغل تفصيله أو بنحو الإجمال سيأتي الجواب عن هذه الشبهة. المهم الاتجاه الثاني يرى إرجاع كل الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه يقول المشكلة ليست في التنزيه والتشبيه، لا، العقل يستطيع أن يثبت وأن ينفي، وإذا أثبت فلا يكون مشبها. أخر المشكلة في الأولى والثانية ماذا كانت؟ أنه لو أراد أن يثبت صفة يلزم أن يكون مشبها. هذا لا، شوية أدق من الأول يفكر، يقول: لا يلزم أي تشبيه، ولكن المشكلة الأساسية في العقل البشري أنه لا يستطيع أن يميز أي صفة من صفات الكمال وأي صفة من صفات النقص. أنت الحق، ما هي صفة الكمال؟ ما هي صفة ما هي صفة السلب؟ العقل قاصر. التفتوا جيدا، هذا المسلك الثالث هو يسترق عن الأول والثاني. هذا يدعي أن العقل يستطيع أن يثبت وأن ينفي، ما بمشكلة، وما يلزم تشبيه ومو خلاف التنزيه، ولكن العقل قاصر عن أن يعطي ميزانا للصفات الكمالية وتمييزها عن الصفات السلبية، لا يستطيع أن يعرف ذلك. يعني لعله يصف الله بصفة يعتقد أنها كمال، وفي الواقع هي ماذا؟ هي نقص. ولعله ينزه الله عن صفة يتعتقد أنها صفة نقص، وهي في الواقع ماذا؟ صفة كمال. ومن هنا لابد أن نكون مخلدين للشرع آية ورواية هي التي تعين لنا أي صفة هي من صفات الكمال وأي صفة هي من صفات ولعل هؤلاء يستدلون بمثل هذه الآيات المباركة من قبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون ينزه الله سبحانه وتعالى عن توصيف العبد له تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا لعل هؤلاء أصحاب هذا المنهج يحاولون أن يؤيدوا منهجهم ومسلكهم بهذا وهذه هي نظرية توقيفية الأسماء إذا سمعي في كلمات المتكلمين أن الأسماء توقيفية هذا معنى وهو أن الصفة والاسم الذي أطلقه الآية والرواية على الله نحن نطلقه عليه لم يطلقه نحن ماذا؟ لا نطلقه الله زارع أو ليس بزارع يطلق عليه أو لا يطلق عليه ها؟ ولكنه ما عندنا احنا في مكان يقول الله زارع عندنا في مكان إلا نحن الزارعون إذا طلعت منه هستفد شيء آخر نجي هستفد اسم آخر هذه بضاعتنا ردت إلينا بضاعتنا ردت إلينا ولكن هنا هذا السؤال الله سبحانه وتعالى عاشق أو ليس بعاشق عدنا تفد رواية يقول أنا عاشق ما عدت ولا عدت آية بلي هسه استرضوا طبعا على فرض ماذا صحة الرواية لأنه هي مطالب نحتاج بها احنا دليل قطعي يعني الخبر الواحد والظني والضعيف كل مجال ما لأنه في العقائد فلهذا أنا ذكرت هذا المثال قرآن ذاك به بعد احنا مشكلة سندية ما عدنا أما في الروايات لا متفق عليها إجماع هذا حجة في علم الأصول يعني في الفروع أما الإجماع مو حجة في علم في عقائد على أي الأحوال العاشق المتكلم لا يطلق على الله أنه عاشق أكثر من هذا هل يطلق المتكلم على الله أنه ملتذ أو لا يطلق لا يطلق بعد هذه بعد لعله هذا إن شاء الله ما كبين واحد في رواية ما منين تجينا أنه أكو رواية المهم هذا الاتجاه الثالث يقول نحن والرواية القطعية والآية كل ما أطلقت عليه فنطلق عليه وكل ما لم تطلق فلا نطلق والعقل قاصر عن أن يقول هذه الصفة تليق بجلاله وجماله وتلك الصفة لا بد أن يتنزه عنها ومن هنا قالوا بتوقيفية أسماء ومن هنا قالوا أن العقل لا بد أن يقلد الشرع هنا لا يقول هو من نفسه شيء تقول أنا لا أدرك هذه صفة الكمال يقول نعم تدرك ولكن ليس من حقك أن تنسبها إلى الله وأن تصف الله تقول أنا أدرك أن هذه الصفة صفة نقص أنزه الله عنها عقلي يدرك يقول لا ليس من حقك أن تقول هي صفة سلبية لله سبحانه وتعالى إن نطق القرآن الشرع بذلك فمن حقك وإن لم ينطق فلا وهذا هو المسلك الثالث في قدرة العقل على أن يصف الله بشيء أو أن ينفيه عنه إلى هنا اتضحت لنا أن هناك إشكالات ثلاثة في قدرة العقل على التوصيف الإشكال الأول هو الذي يقول أن التوصيف موقع في ورطة التشبيه ومن هنا إما أن نعطل العقول عن معرفته سبحانه وتعالى وإما أن نرجعها إلى صفات سلبية بناء على المسلك الأول والمسلك الثاني الإشكال الثاني يقول أن الأسماء توقيفية والعقل ليست له القدرة على تشخيص الكمال من النقص الذي يليق به الإشكال الثالث وجود الحرمة الشرعية لأنه لما صارت توقيفية ونحن نقلد الشرع إذا أردنا أن نصف الله بصفة لم ترد في الشرع فيكون حراما شرعا من المحرمات الشرعية هذه إشكالات ثلاث أما الجواب عن الإشكال الأول الإخوة يلتفتون جيدا إن شاء الله الوقت لم يسعنا في 6 دقائق. أما الجواب عن الإشكال الأول وهو أن توصيف الله سبحانه وتعالى بصفة يوقع الإنسان في ورطة التشبيه. في المقدمة لا بد أن نقول نعم نحن معكم أن الله ليس كمثله شيء قلنا، ونعم نحن معكم أن الله لا يدرك لا كنه ذاته ولا كنه بذاته. نعم هذا كله نسلمه مع الاتجاه الأول والاتجاه الثاني، ليس كمثله شيء، وكذلك صفاته لا يمكن إدراك حقيقتها وكنها. ولكن سؤالنا من هؤلاء أن سلب ونفي المثلية هل يستلزم إثبات الضدية أو لا يستلزم ذلك؟ التفتوا جيدا لما أقول. هؤلاء قالوا أن الله عندما نقول عالم معناه ماذا؟ لابد أن نجرد هذا اللفظ من معناه عندنا. خب في القرآن ورد عالم أو لم يرد عالم؟ خب لا يمكن أن نعطيه هذا المعنى الذي نفهمه، فنحن بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن نعطي نقيض هذا المعنى لله وإما أن نعطي ضد هذا المعنى لله، لأنه مثل هذا المعنى لا يمكن. يمكن مثله يقول تشبيه، والقرآن يؤكد هذا يقول ليس كمثله شيء. إذن يدور الأمر بين أن ننسب إليه، لأن القرآن نسب إلى نفسه إلى الله العلم، بين أن نقول عندما نقول عالم مرادنا العلم في الله يعني عدم العلم عندنا، وأنتم تعلمون العلم وعدم العلم ماذا؟ نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، فإما عنده هذا المعنى من العلم وإما ماذا؟ قولوا معي نقيضه. فإذا يستحيل الله لا متصف بالعلم ولا بنقيضه لاستحالة ارتفاع النقيضين. إذا هذه المقولة لعله أيضا المسلك الأول لا يلتزم به، لابد أن يلتزم بماذا؟ أن لها معنى ولكن معنى مضاد لهذا المعنى، وذاك لا نفهمه لا يعلمه إلا الله. إذا هذا المسلك لزم من نفي المثلية عنده ماذا؟ إثبات ماذا؟ إثبات قولوا معي شنو؟ لو يلزم منه إثبات، لو يلزم منه نفي العلم لو إثبات ضد العلم. معنى آخر قلنا ونفي العلم مو مراده، لأنه ما يقدر يقول عندما يقول الله عالم يعني ليس بعالم، هذا مو معنى. هو يقول له معنى ولكن معناه ماذا؟ مجهول الكنه عندنا. إذن يثبت له معنى مضاد للمعنى الذي هو معروف ومعلوم عندنا. السؤال المطروح هنا وهو أن نفي المثلية هل تستلزم إثبات الضدية أو لا تستلزم إثبات الضدية؟ هؤلاء يقولون أن نفي المثلية معناه ماذا؟ إثبات الضدية. في الجواب نقول أن نفي المثلية أعم من إثبات الضدية، لأنه قد لا يكون شيء مثلا لشيء آخر ولكن هذا لا يستلزم أن يكون ذلك الشيء ضدا لا. هذا أولا. وثانيا أن الله كما أنه لا مثل له كذلك ماذا؟ له ضد أو ليس له ضد؟ لا ضد له. فسيأتي برهانه بعد ذلك أن الله كما أنه ليس له مثل ليس له ضد، وهذه المخلوقات جميعا ليست مثله ولكن ضده. يمكن القرآن الكريم يعبر عن هذه المخلوقات جميعا بأنه آيات لله، ويعقل أن تكون الآية العلامة علامة على ضدها؟ يعقلها؟ فأنتم من نفي المثلية أردتم أن تثبتوا ماذا؟ الضدية وهو غيرها من لوجهين. الوجه الأول أن نفي المثلية أعم من إثبات الضدية. الوجه الثاني أن الواجب كما لا مثل له ماذا؟ لا ضد له. بعد من هنا تكون العهدة علينا وهو أن نبين لعد ما هو المراد من أن الواجب سبحانه وتعالى لا مثل له. التأكدوا جيدا ما معنى أن الواجب لا مثل له. أنتم قلتم أن الواجب لا مثل له يعني ليس معناه إثبات الضد له. وذاك المسك يقول ماذا؟ إذا أردنا أن ننزه فلا بد أن نثبت الضدية. إذا أردنا أن ننفي المثلية لا بد أن نثبت الضدية. الجواب لا. لعد ما هو مراد نفي المثلية؟ الجواب واضح جدا وهو عندما يقول القرآن أن الله ليس كمثله شيء، مو معناه أن هذا الكل مفهوم إذا صدق على المخلوق بعد ذاك المفهوم لا يصدق على من؟ على الخالق. لا، يريد أن يقول أن هذا المفهوم إذا صدق على هذا المقدار وهو المخلوق فإن هذا المفهوم يصدق بنفس المعنى على مصداق آخر، والاختلاف أين؟ في المصادر، وإلا المفهوم معنى واحد. إذن القرآن عندما يريد أن عندما يقول ليس كمثله شيء يعني ليس كمثله مفهوما لو ليس كمثله مصداقا. القرآن يريد أن يقول أن ليس مثل الحق من حيث المصداق أحد، ونحن أيضا نلتزم بذلك. إذن نفي المثلية في المصداق تستلزم نفي المثلية في المفهوم أو تنسجم مع نفي المثلية مع نفي المثلية في المفهوم؟ من الواضح أنها منسجمة. يعني العلم ما هو عرف العلم؟ تقول العلم انكشاف المعلوم عند العالم. وعندي انكشاف المعلوم عند العالم، عنده شو؟ أيضا انكشاف المعلوم عند العالم. لعد أين الفرق؟ أقول نعم، الفرق بيني وبينه أن العلم عندي كيف عرض زائد على ذاتي، ولكن العلم عنده ماذا؟ عين ذاته. العلم عندي ممكن والعلم عنده واجب. العلم عندي معطى من الغير والعلم عنده ماذا؟ معطى من الغير؟ لا، من ذاته. العلم عندي فقير والعلم عنده غني. العلم عندي محدود والعلم عنده غير محدود. إذا نفينا المثلية أو لم ننفي المثلية؟ نفينا المثلية أو لم ننفي المثلية؟ نعم، ليس كمثله شيء. ولكن هذا يستلزم أن المفهوم العلم إذا صدق على المخلوق يعني لابد أن لا يصدق على الخالق. ها؟ نفي المثلية في المصداق يستلزم نفي المثلية في المفهوم أيضا؟ لا علاقة له، المفهوم واحد فيهما، ولكن المصداق أحدهما عين الفقر والآخر ماذا؟ عين الغنى. وإلا نسأل منكم ماذا تقولون في الله موجود؟ الله يتصف بأنه موجود أو لا يتصف؟ ها؟ يتصف أو لا؟ وبناء على المسلك الأول لابد أن يقول موجود يعني ما بمعنى أو بمعنى أنا أجهله، وبناء على المسلك الثاني يصير موجود يعني شنو؟ يعني ليس بمعدوم. تقول لي يعني في النتيجة موجود أو موجود؟ أنا ما أعلم، أنا أدري فقط مو معدوم. هذا وين نتيجة وين يصير؟ إثبات وجود الله لو نحو من إنكار وجود الله. شلون هذا؟ وإذا أقول له موجود يقول أنا مش مدري، أنا فقط أدري ليس بمعدوم فقط. واحد لو مو واحد يقول أنا مش مدري، فقط أدري مو متكسر. أما واحد علم ما عندي، أنا كل الذي أعلمه أنه ليس بكثير، ليس بكثير. أما واحد أو ليس بواحد بعد هذا لا أعرفه. إذن هذا حل. الجواب الأول كان الجواب الحلي، والجواب الثاني كان الجواب النقضي، وهو أن نفي المثلية في المصداق
لا تستلزم نفي المثلية في المفهوم. ولعل هذا المسلك الأول والمسلك الثاني اختلط عليه المفهوم بالمصداق، فتصور عندما تقول الآية ليس كمثله شيء، يعني كل مفهوم إذا صدق على الممكن على المخلوق بعد لا يمكن أن يصدق ذلك المفهوم ماذا؟ على الواجب. وليس الأمر كذلك، بل كل ما كان هذا المفهوم صفة كمالية وصادق على الممكن يصدق على الواجب بنفس المعنى، ولكن مع اختلاف في المصداق. المصادق مختلفة، هذه متناهية وتلك غير متناهية، بل بتعبير الحكيم أن صفات الله سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى عدة شدة مدة. الوقت انتهى، لكن يسمحوا لي أنا هاي الرواية ما نقولها حتى أنه المطلب يتم إن شاء الله. غدا ننتقل إلى الجواب عن الإشكال الثاني. شوفوا علم الله، هذا يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، ما هو علم الحق؟ قال إن الله يعلم ما هو مضى، ما هو كائن، وما هو موجود، وما هو سيكون. حتى هذني لعله في علم الآخرين موجودة، ولكن يضيف قسما رابعا من العلم، التفتوا جيدا. يقول ويعلم الممتنع لو وجد كيف وجد. هو الممتنع يوجد أو لا يوجد؟ يوجد، يستحيل أن يوجد. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه في توحيد الصدوق ويعلم الممتنع لو وجد كيف وجد. ثم يستدل الإمام سلام الله عليه بهذه الآية المباركة، يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الرد إلى عالم الدنيا الإمام يعتبره من المحالات. يقول الله يعلم هذا المحال، لو ترجع ماذا يفعل؟ لعادوا لما نهوا عنه. إذن هذا الإشكال الأول بكلا شقيه بكلا مسلكيه غير تامين. يبقى الإشكال الثاني والثالث، بعدها إن شاء الله ندخل في البحث. الحمد لله رب العالمين.